وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم حول كتاب الله جل وعلا. ونحن في هذا اللقاء مع أول سورة كاملة نزلت من القرآن، وهي سورة الفاتحة. فما نزل قبلها من القرآن سورة كاملة، بل نزل أجزاء من السور، جزء من سورة العلق، وجزء من سورة المدثر، وجزء من سورة المزمل، وجزء من سورة نون والقلم، ولكن أول سورة نزلت كاملة هي سورة الفاتحة، فهي الأولى نزولا من حيث الكمال، وهي الخامسة نزولا من حيث الترتيب، وهي أيضا الأولى في المصحف، ولهذا كان لها أسماء. فمن أسمائها فاتحة الكتاب، لأنها افتتح بها الكتاب الكريم وهو القرآن، وتسمى الفاتحة لأنها تفتتح بها الصلوات، وتسمى أيضا أم الكتاب لأنها ترجع إليها جميع معاني سور القرآن، فهي جامعة لمقاصد القرآن وحكمه وأحكامه. ولهذا ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى أنزل 104 كتب، وجعل ما في 104 كتب جعله في 4 كتب، وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجعل ما في 3 من هذه وهي التوراة والإنجيل والزبور جعله في القرآن، وجعل ما في القرآن كله في فاتحة الكتاب، وجعل ما في فاتحة الكتاب في آية العقد منها، وآية العقد منها هي آية الوسط، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية شاملة لجميع ما أنزل الله عز وجل من الكتب، وشاملة لجميع ما بعث الله عز وجل به الرسل. هذه الآية العظيمة التي هي واسطة العقد في فاتحة الكتاب، قبلها 3 آيات وبعدها 3 آيات. قبلها 3 آيات هي قسم الله جل وعلا، خاصة بالله لا شريك له فيها، وبعدها 3 آيات هي خاصة بالعبد لا شريك له فيها. ولكن الآية التي هي وسط بينهما، نصفها لله ونصفها لعبده، هي إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد حق الله وإياك نستعين حق العبد. هذه السورة الكريمة العظيمة لها فضل دون سائر السور، وذلك أن الله عز وجل جعلها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث فيه بيان فضل هذه السورة التي هي قسمة بين الله عز وجل وبين عبده، وأيضا من فضائلها أنها لم تنزل في أي كتاب من الكتب المنزلة ولا على أي رسول من الرسل المرسلة إلا على محمد صلى الله عليه وسلم من بين الرسل، وإلا في هذا القرآن من بين الكتب، فهي التي اختص بها القرآن من بين سائر الكتب، واختص بها محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء، ولهذا امتن الله عز وجل عليه بها فقال سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذه منة من الله لم يؤتها أحد. ويدل على هذا المعنى ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه جبريل عليه الصلاة والسلام، فسمع جبريل صوت نقيض في السماء فرفع بصره فقال: يا محمد، هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم. نزل من ذلك الباب ملك فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل اليوم. وصل الملك فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فعلم أن هذين النورين، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، أنهما من خصائص هذه الأمة، ومن خصائص محمد صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء، ومن خصائص القرآن من بين الكتب. أيضا من فضائل هذه السورة أنها لا تقبل الصلاة إلا بها، ولا تصح إلا بها على القول الصحيح. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج 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 غير تمام. هذه السورة التي تغني عن القرآن كله ولا يغني القرآن كله عنها هي سورتنا التي سنتناول بعض جوانبها، ونتكلم بإذن الله تعالى على بعض فضائلها كما ذكرنا، وعلى بعض اللطائف التي وردت فيها. هذه السورة مع ما ورد فيها من الفضل تكلم عنها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وصنف فيها كتابا، وقال إن هذه السورة فيها الشفاء كله، ففيها شفاء الأبدان، وفيها شفاء القلوب، وفيها شفاء الأديان، يعني فيها شفاء العقول والقلوب والأبدان، وفيها أيضا الدين كله. قد اشتملت هذه السورة على الدين كله، أتم اشتمال، اشتملت على العقائد كلها، واشتملت على العبادات كلها، واشتملت على المعاملات كلها، واشتملت على الأخلاق والسلوكيات كلها. فهي سورة اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن، ولهذا هي أم القرآن. فإذا أتيت إلى هذه السورة وجدت أن كل آية منها أصل من أصول الدين، ووجدت أن كل آية منها بني عليها من العلوم والفهوم والقواعد ما لا يعلمه إلا الله، وقد افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وهذه الآية ملء الميزان يوم القيامة بالحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. افتتحت السورة الكريمة بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد هو عبادة الكون كله لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي قوله تعالى: الحمد لله، بيان للتوحيد وأن التوحيد كله لله، وفيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فالحمد هو من أفضل أنواع العبادة، وهو من آكد أنواع العبادة، لأنه مشتمل على الشكر، ومشتمل على الثناء، ومشتمل على المجد، ومشتمل على كل ما يستحق الله عز وجل من عباده. لذلك قال: الحمد لله، فكانت شاملة لجميع أنواع العبادات والعقائد والمعاملات. لهذا كانت هذه الكلمة ناطق بها كل مخلوق كائنا من كان، فالملائكة ناطقون بهذه الكلمة لله عز وجل ومسبحون له بها، كما قال سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وكما قال الله عز وجل عن كل مخلوقاته، قال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده. وكذلك يوم القيامة هو يوم إعلان الحمد لله عز وجل من جميع خلقه، كما قال سبحانه وتعالى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة هي عبادة جميع خلق الله على جميع الأحوال، فهي تقال على حال السراء شكرا لله، وتقال على حال الضراء صبرا لله. فلو سألت المريض كيف حالك لقال الحمد لله، ولو سألت الغني المعافى القوي كيف حالك لقال الحمد لله، ذلك يقولها شكرا والآخر يقولها صبرا، والله عز وجل وحده المستحق لها. ولذلك تجد أن في القرآن تفسيرا لهذه الآية، فهذه الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، لكن تجد في القرآن تفسيرا لبعض جوانب هذه الآية ما يدل على أنها أصل من الأصول. فمن ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى في فواتح بعض السور كسورة الكهف التي ذكر فيها الحمد على إنزاله الكتاب، وهذا من ربوبيته للعالمين ورحمته بهم، فقال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وكذلك حمده على خلق السماوات والأرض، وهذا من ربوبيته للعالمين، كما قال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وكذلك ما يكون في ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى الخاصة ببعض عباده، كما وهب لإبراهيم وإسماعيل من الذرية، فحمد إبراهيم الله عز وجل فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وكذلك حمد الله عز وجل الذي حمده به أهل الجنة بعد دخولهم الجنة، وهو داخل في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، لكن أهل الجنة خصوا من ذلك هدايتهم، فقال الله سبحانه وتعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومن ذلك أيضا حمد الله عز وجل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن عباده، وأنهم حمدوه على توحيده سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، فقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فافتتاح الحمد بهذه الصورة يعطي دروسا عظيمة، أن الحمد هو أساس عبادة الله عز وجل وهو أساس الشكر، فمن أراد أن يكون شاكرا لله فعليه أن يحمد الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وبعد الفاصل نواصل معكم، والسلام عليكم.
تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، مشاهدي الكرام، عدنا إليكم والعود أحمد، وما زلنا مع الحمد في سورة الحمد. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية أصل من أصول العقيدة الإسلامية، وذلك أن الله سبحانه وتعالى محمود في ذاته، ومحمود في صفاته، ومحمود في أفعاله، ومحمود في خلقه سبحانه وتعالى. فكل نعمة من نعم الله عز وجل يستحق ربنا سبحانه وتعالى الحمد عليها. لكن هذه السورة التي هي سورة الحمد مشتملة على أصول العقائد كما بينا، وفي هذا اللقاء سنبين بعضا من ذلك. ففي قوله تعالى الحمد لله هذا أصل العقائد كلها، وفي قوله تعالى رب العالمين بيان لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي قدر، وهو الذي هدى، وهو الذي فعل كل ما يدل عليه، فتوحيده بأفعاله هو توحيد ربوبيته. لذلك قال تعالى في سورة البقرة مبينا هذا النوع من التوحيد، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وتوحيد الربوبية هو الأصول من باب أفعال الله إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ثم إلى عبادته، فمن لم يعرف الله كيف يعبده؟ ولهذا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا يمكن لك أن تعلم ذلك إلا إذا علمت أنه هو الخالق البارئ المصور الرازق الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه المرجع والمصير. وهذا التوحيد الذي أشارت إليه الآية رب العالمين يقوم على أربعة أركان، أولها ركن الخلق، وهذه أول علامة تدل على الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولهذا قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وهذا الركن الأول. والركن الثاني من أركان توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى يكون في الملك، فالله سبحانه وتعالى خلق وملك ما خلق، فليس هو خالق لغيره، وإنما يخلق ما يشاء بإرادته من غير أمر آمر عليه، فهو سبحانه الذي يخلق ما يشاء ويختار من خلقه ما يشاء ويصور خلقه في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولهذا كان ملكه لخلقه أيضا من الأدلة الدالة عليه، لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ملك السماوات والأرض، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فهو محمود على الخلق، الحمد لله رب العالمين الذي خلق، الحمد لله رب العالمين الذي ملك ما خلق، الحمد لله رب العالمين أيضا الذي دبر أمر الخلق ولم يتركهم هملا، دبر لهم أمر الحياة، فلا حياة إلا بتدبيره، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ومن نظر في تدبير الله عز وجل للخلق رأى العجب العجاب، كيف أن هذا الكون مترابطة أطرافه، فالشمس في سمائها والقمر في الشمس في برجها والقمر في برجه والإنسان على أرضه والنبات والحيوان، كل ذلك مترابط بتدبير الله عز وجل، النبات والإنسان والشمس والقمر والإنسان واليقظة والمنام والليل والنهار، هذه الأمور كلها من تدبير الله سبحانه وتعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فالذي خلق الشمس هو الذي شق البصر للإنسان حتى يبصر، والذي خلق الريح هو الذي شق السمع وجعل الريح تحمل الأصوات حتى عبر الأذير حتى يصل إلى الأسماع، والذي خلق الإنسان هو الذي خلق له الأرض التي جعل فيها طعامه وشرابه وسكنه، كما قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فهذا من التدبير. ولهذا جمع بعض أهل العلم أربع كلمات جمعت توحيد الربوبية في قوله أن الله سبحانه وتعالى أوجد، وأنه سبحانه وتعالى أوجد وأسعد، يعني إيجاد وإعداد وإمداد وإسعاد، أربع كلمات، إيجاد وهذا من باب إيجاد الخلق الذي هو الركن الأول، وإعداد لهذا الإيجاد قبله وإعداد بعده، ثم إمداد بما يحتاجه هذا الكائن وهذا الإنسان وهذا الكون كله، ثم إسعاد لمن شاء من ذلك بالإيجاد والإعداد وغيرهم. فقد يكون الإسعاد عاجل في الدنيا وقد يكون آجل في الآخرة وقد يكون فيهما معا، نسأل الله لنا ولكم سعادة الدنيا والآخرة. إذن في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين يأتيك التوحيد بجميع جوانبه، فما يتعلق بالله أولا ثم ما يتعلق بملائكة الله، لأن الإيمان كما تعلم ستة أركان، أولها الإيمان بالله، وهذا يدخل فيه الإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات، وكل هذا موجود في فاتحة الكتاب، وكله موجود أيضا في قوله الحمد لله رب العالمين. فلفظ الجلالة الله من أسماء الله عز وجل، والرب من الأسماء، من الأسماء، وقد اشتمل الإسمان على صفتان، فلفظ الجلالة الله اشتمل على صفة الألوهية، ولفظ الرب اشتمل على صفة الربوبية. إذا اشتملت الحمد لله رب العالمين على توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وكذلك توحيده بربوبيته قبل ذلك. وبعد هذا تأتي إلى العلاقة ما بين هذه الكلمة الحمد لله رب العالمين وما بين سائر آيات الفاتحة. هذه الكلمة أو هذه الآية الأولى مرتبطة بسائر آيات الفاتحة، بل وبسائر سور القرآن وآياته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. القرآن بدأ بالحمد لله، وآياته كل آية منها تدل على الحمد لله الذي أنزلها، والحمد لله الذي فهمها، والحمد لله الذي بينها، والحمد لله الذي أبقاها ولم يرفعها، كل ذلك يحمد الله عز وجل عليه. ولهذا أيضا تجد أن هذا القرآن يختلف الناس منه، فمنهم من يفتح الله عز وجل عليه في فهمه فهما لم يسبق له، ومنهم من يفتح الله عز وجل عليه في حفظه حفظا لم يسبق له، ومنهم من ينظر في بعض جوانبه فيجد جوانب لم يصل إليها أحد قبله، وهذا كله يحمد الله عز وجل عليه. فالحمد لله لها علاقة بجميع آيات القرآن وخاصة بآيات الفاتحة. فأنت عندما تقرأ آيات الفاتحة يجوز أن تقول قبل كل آية من آياتها وقبل كل جملة من جمل هذه السورة الكريمة الحمد لله. عندما تقول الحمد لله رب العالمين فأنت تحمد الله على ربوبيته للعالمين، ولو كان هنالك رب للعالمين غير الله لفسد العالم كله. إذن الحمد لله أن الله هو رب العالمين، فهو أرحم بالعالمين من أنفسهم، وهو أكرم للعالمين من أنفسهم. وقوله تعالى الرحمن الرحيم أيضا يحمد الله عز وجل عليها، فكأنك تقول الحمد لله على أنه الرحمن الرحيم، والحمد لله على أنه مالك يوم الدين، والحمد لله الذي هيأنا لعبادته وأعاننا على ذلك، فتقول إياك نعبد، وتحبد الله عز وجل على أنك تعبد الله، لأنه لولا الله لما عرفته، ولولا الله لما عبدته، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهذا ما أعلنه أهل الجنة عندما قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ومثلها وإياك نستعين. فهو محمود سبحانه وتعالى على أن أذن بعبادته، ومحمود على أنه أعان على عبادته، فالإذن وحده لا يكفي لولا العون، فقد يأذن الله، الله عز وجل أذن لعباده أن يعبدوه، لكن من أعانه على العبادة عبده، ومن لم يعنه على العبادة تكاسل عنها. فتجد أن الناس علموا أن الله يحب أن يطاع، لكن من منهم أطاعه؟ من منهم قام الليل؟ من منهم صام النهار؟ من منهم جاهد بماله ونفسه؟ أولئك الذين أعانهم الله عز وجل على طاعته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول اللهم أعني، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، الحمد لله رب العالمين أيضا لها علاقة ببقية السورة: اهدنا الصراط المستقيم. فالله عز وجل يحمد على أنه هدى إلى الصراط المستقيم، فمن هدي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يحمد الله على هذه الهداية كما فعل أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، ومن أيضا لم يجعله الله من أهل الضلالة يحمد الله عز وجل أنه لم يجعله من أهل الضلالة من النصارى، ولم يجعله من أهل الغضب مع اليهود، وهذا من إرادة الله وفعل الله وليس بإرادتك ولا فعلك. لذلك الهداية ليست منك ولا من أمك ولا من أبيك ولا حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من الهداية هو هداية التوفيق التي هي خاصة بالله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعد هذه الجولة التي في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين نأتي للآية التي بعدها وهي قوله تعالى الرحمن الرحيم، فنقول إن هذه الآية أصل من الأصول العظيمة التي بني عليها أيضا في باب العقائد الأمر العظيم، فهي أصل في أسماء الله وصفاته، وأصل في قاعدة الرحمة التي من أجلها بعث الرسل ومن أجلها أنزل الكتب. فيدخل الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة، يدخل هذا كله في قوله تعالى رب العالمين الرحمن الرحيم. فدخل في العالمين الملائكة والإنس والجن وكل شيء سوى الله، ودل على هذا قول الله سبحانه وتعالى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فدخل الملائكة في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما لأن الملائكة بين السماوات، ولأن الملائكة تتنزل من السماء إلى الأرض، وما بينهما إن كنتم موقنين ربكم ورب آبائكم الأولين. فإلى هذا الحد نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلا أقسم بمواقع النجوم وإن قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.